الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب جديد، وهو باب صلاة التطوع. والتطوع هي كل طاعة ليست بواجب. التطوع هي كل طاعة ليست بواجبة وتسمى نافلة، وسميت صلاة النوافل تطوعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي جاءه يسأله عن الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت في قيام الليل، قالت: فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، صار نافلة بعد أن كان فريضة واجبة. ولا شك أن الإكثار من النوافل سبب لمحبة الله تبارك وتعالى للعبد، كما في الحديث القدسي قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلا شك أن الإكثار من النوافل سبب لمحبة الله تبارك وتعالى. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر السنن الرواتب، والراتبة هي الدائمة المستمرة، وهي تابعة للفرائض. وبهذه الرواتب التابعة للفرائض يجبر الخلل الذي يحصل في الصلوات المفروضة، كما في الحديث: فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. فهذه من أسباب مشروعية الرواتب، أنها سبب في محبة الله تبارك وتعالى، وأيضا تكمل بها الفرائض ويجبر بها الخلل الذي يحصل في الصلوات المفروضة، كما قال أهل العلم، قالوا أن الحكمة في شرعية النوافل هي تكميل الفرائض بها إن عرض فيها نقص. والسنن الرواتب التابعة للفرائض قال فيها المؤلف رحمه الله: هي أربع قبل الظهر وأربع بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله على خلاف سنذكره. ورد أحاديث في عدد السنن الرواتب التي قبل وبعد الفرائض، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرواتب عشر ركعات، والحديث عند البخاري ومسلم، قال فيه رضي الله عنه: قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. وفي رواية في الصحيحين زاد فيها وركعتين بعد الجمعة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم وغيره أن الرواتب 12 ركعة. عائشة رضي الله عنها ذكرت أن الرواتب التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة. قال عبد الله ابن شقيق: سألت عائشة رضي الله عنها عن تطوعه، عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، أي الظهر، ثم يدخل فيصلي ركعتين. إذن في حديث عائشة الراتبة قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر ركعتين. قالت: وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل، ذكرت هنا قيام الليل. وفي آخر الحديث قالت: وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. إذن في حديث عائشة 12 ركعة، قالت 4 قبل الظهر واثنتين بعد الظهر، هذه 6، وركعتين بعد المغرب هذه 8، وركعتين بعد العشاء هذه 10، وركعتين قبل الفجر هذه 12 ركعة. وجاء أيضا عند مسلم من حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. والحديث عند مسلم. وجاء مفسرا عند الترمذي، والحديث صحيح، صححه الإمام الألباني رحمه الله. جاء مفسرا لحديث أم حبيبة قال: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. إذن في حديث أم حبيبة أيضا كما في حديث عائشة أن الرواتب 12 ركعة، والله تعالى أعلم. وسيأتي الجمع بين الأحاديث. إذن نبدأ برواتب صلاة الظهر. قال مؤلف رحمه الله: هي 4 قبل الظهر و4 بعده. ورد في ذلك، في هذا أنها 4 قبل الظهر و4 بعده، ورد في ذلك حديث عند أحمد وأصحاب السنن من حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. لكن هذا الحديث كما ذكر شيخنا حفظه الله كما في شرحه أنه ورد بطرق معلة، والصحيح أن السنن الرواتب لصلاة الظهر 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعده، لحديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم، أيضا حديث أم حبيبة عند مسلم، وجاء مفسرا عند الترمذي. لكن قلنا أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه أن الراتب قبل الظهر ركعتين، ولا تعارض بين الحديثين، بين حديث ابن عمر وحديث عائشة، لأن كل منهما رضي الله عنهم وصف ما رأى. قال أهل العلم: يحتمل أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام إذا كان في بيته ركعتين، ثم إذا خرج إلى المسجد صلى ركعتين، يصلي في بيته ركعتين قبل الظهر، وإذا خرج إلى المسجد يصلي ركعتين أيضا في المسجد. فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته. قالوا واطلعت عائشة على الأمرين، على ما صلى في بيتها وعلى ما صلى في المسجد، فروت ما رأت أنه كان يصلي قبل الظهر 4. يؤيد ذلك حديثها رضي الله عنها كما عند البخاري وغيره أنه كان يحافظ على 4 قبل الظهر. قالت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر، وأيضا يحافظ على ركعتين قبل الغداء أي قبل صلاة الفجر. وبعضهم قال أنه كان يصلي في أكثر أحواله 4 والركعتان في قليلها كما قال الطبري رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله 4 قبل العصر. ورد في ذلك حديث رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4. لكن هذا الحديث أعله أبو حاتم الرازي وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل ذلك ابن القيم عنه أنه كان يضعفه بشدة. فبين شيخنا حفظه الله أن الحديث ضعيف ضعفه جمع من أهل العلم. وقال أهل العلم على فروض ثبوت هذا الحديث لا يدل على أنها راتبة، لأن كل من ذكر ووصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما كان يصلي من الرواتب لم يذكر هذه 4، والله تعالى أعلم. لكن الحديث ضعيف كما تقدم معنا، ويكون المسنون قبل العصر 2 بحديث بين كل أذانين صلاة، أي بين كل أذان وإقامة صلاة كما سيأتي معنا هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله 2 بعد المغرب. للأحاديث التي تقدمت معنا حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 بعد المغرب، كان يصلي 2 بعد المغرب يصليها في بيته كما جاء في الحديث. ويستحب أيضا صلاة 2 قبل المغرب، لكن هاتان الركعتان ليستا براتبة، فالركعتين قبل المغرب ليست براتبة، لكن يستحب للمصلي أن يصلي 2 قبل المغرب لحديث عبد الله المزني رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة، فيستحب أن يصليها ولكنها ليست براتبة. وأيضا يستحب ذلك بين كل أذان وإقامة أن يصلي 2، كما في حديث أيضا عبد الله المزني، والحديث عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، قالها 3، قال في الثالثة لمن شاء، فيستحب ذلك ويسن أن يصلي العبد 2 بين كل أذان وإقامة. قال المؤلف رحمه الله 2 بعد العشاء. من السنن الرواتب أيضا 2 اللتين بعد العشاء للأحاديث التي تقدمت معنا حديث ابن عمر وحديث عائشة. وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، ويستحب ذلك أيضا في كل النوافل أن تصلى في البيت على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم أن النوافل كلها يستحب أن تصلى في البيت إلا ما كان جماعة طبعا، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في آخره، قال فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فيستحب أن تصلى النوافل في البيت. قال المؤلف رحمه الله وركعتان قبل صلاة الفجر. أيضا من السنن الرواتب ركعتي الفجر، وهي من آكد الرواتب، هي من آكد الرواتب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركها سفرا ولا حضرا. بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال فيه باب المداومة على ركعتي الفجر، قال ابن حجر سفرا وحضرا، ثم روى بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بعد النداءين، ركعتين بعد النداءين أي بعد الأذان الأول والأذان الثاني لصلاة الفجر، ركعتين بعد النداءين ولم يكن يدعهما أبدا. إذن لم يكن يتركهما أبدا النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. أيضا ثبت من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يصليها في السفر كما في الأحاديث السابقة، والحديث أنه عندما فاتتهم الفجر قال أبو قتادة قال فتوضأوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر، فكان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. وأيضا هي آكد السنن لأن فضلها عظيم، ورد في فضلها حديث أخرجه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية قال في الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، فهاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها، خير من كل ما في هذه الدنيا من قصور وأموال وبساتين وذهب وذهب وفضة وغير ذلك، فكل ما في هذه الدنيا منذ خلقها الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة، ركعتي الفجر خير مما في هذه الدنيا من الدنيا وما فيها، فأجرها عظيم جدا، لذلك قالوا هي من آكد الرواتب. ويسن أن يقرأ فيهما أن يقرأ بسورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأيضا كان يتجوز النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، كان يخفف في هاتان الركعتان كما ورد في الأحاديث الصحيحة، فكان يخفف ولا يطيل في هاتين الركعتين. قال المؤلف رحمه الله وصلاة الضحى. أيضا من صلاة النوافل المستحبة صلاة الضحى، فهي مشروعة في أحاديث كثيرة ذكرت فيها وأيضا في فضلها، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. هذه ثلاثة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهن أبا هريرة: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها ثمانية ركعات في فتح مكة، كما عند البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمانية ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود، فإذن يصليها ركعتين أو أكثر، ويصليها إن شاء ثماني ركعات كما في الحديث، وأيضا يصليها أربعا ويزيد ما يشاء كما ورد عند مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، إذن لا حد لأكثرها، فيصلي الإنسان ما شاء. ورد أن صلاة الضحى هي صلاة الأوابين، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاة الضحى أنها صلاة الأوابين، كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين أي صلاة الطائعين حين ترمض الفصال، يعني حين تحترق أخفاف الفصال التي هي الصغار من أولاد الإبل، ترمض من وتحترق من شدة حر الرمال، فعندما يشتد الحر يسن أن تصلى، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين. ووقت صلاة الظهر ووقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح، يعني بعد طلوعها تقريبا بربع ساعة. إذن عندما تطلع الشمس يكون هذا وقت نهي عن الصلاة، فإذا ارتفعت الشمس مقدار رمح في النظر هنا ينتهي وقت الكراهة ويبدأ وقت صلاة الضحى، ويستمر وقتها إلى أن تستوي الشمس في وسط السماء، فإذا وصلت الشمس إلى وسط السماء إلى كبد السماء هنا ينتهي وقت صلاة الضحى ويبدأ وقت الكراهة. وصلاة الضحى أجرها أيضا كبير. ورد فيه حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على عن كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن في كل يوم يجب على المسلم أن يتصدق عن كل سلامة في جسده. والسلامة هي عظام البدن ومفاصله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند مسلم وغيره: خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، على كل مفصل صدقة. خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، على كل مفصل صدقة. إذن يصبح على كل أو عن كل سلامة، عن كل مفصل وعظم في جسدك عليه صدقة. فكل تسبيحة صدقة، والتحميدة والتهليلة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا صدقة. ويجزئ عن ذلك، يجزئ عن هذا كله ركعتان يركعهما من الضحى. هذا لعظم فضلها. قال المؤلف رحمه الله: وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها. أيضا من صلاة التطوع صلاة قيام الليل، وهي من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالصلاة التي تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذه صلاة الليل. وصلاة الليل من صلاة التطوع لا من صلاة الفريضة، لحديث الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وإنما كانت صلاة الليل فريضة في أول الأمر ثم صارت تطوعا، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عند مسلم وغيره أنها سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت للسائل: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة. في أول هذه السورة كان قيام الليل فريضة. قال تبارك وتعالى: قم الليل إلا قليلا. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، يعني حولا كاملا، سنة كاملة قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان في حقهم فريضة. قالت: وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، يعني آخر سورة المزمل ورد فيها تخفيف، لم ينزل آخر هذه السورة إلا بعد عام كامل. قالت: أمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، لم ينزل التخفيف إلا بعد 12 شهرا، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف. قالت: فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. إذا كان قيام الليل في أول الأمر عاما كاملا فريضة، ثم خفف الله تبارك وتعالى عن المؤمنين فأصبح تطوعا بعد فريضة. لكن قيام الليل وإن كان تطوعا لكنه أفضل التطوع كما جاء في الحديث عند مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة كما في حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث عند البخاري ومسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين هما سنة الفجر. قالت ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. ورد في رواية عن عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 13 ركعة، لكن من هذه 13 ركعة ركعتي الفجر، فإحدى عشر ركعة قيام الليل ومنها الوتر مع ركعتي الفجر يكون عددها 13 ركعة. والحديث عند البخاري ومسلم، قالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها ركعتا الفجر. ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه كان يصلي 13 ركعة، لكن أيضا ذكر أهل العلم جمعا بين الأحاديث أن من هذه 13 ركعة قالوا منها ركعتي سنة العشاء، وقال آخرون منها ركعتي سنة الفجر، فتكون 13 ركعة مع ركعتي الفجر قيام الليل بالوتر 11 ومع ركعتي الفجر 13 ركعة، والله تعالى أعلم. وصلاة الليل تكون ركعتان ركعتان، صلاة الليل تكون ركعتين ركعتين كما في الحديث أن صلاة الليل مثنى مثنى في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة، وفي رواية واجعل آخر صلاتك وترا. وفي الحديث قيل لابن عمر ما مثنى مثنى، قال أن يسلم في كل ركعتين. إذن صلاة الليل تكون مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. وأيضا جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، وفي حديثها قالت ويسلم من كل ركعتين ويسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. والوتر جاء في صفته عدة صفات لا نطيل بذكرها، ورد أنه ركعة واحدة وثلاثة ركعات، ورد أيضا خمسة وتسعة. قال المؤلف رحمه الله وتحية المسجد، تحية المسجد أيضا من صلاة النوافل وليست بواجبة. حديث أبي قتادة ابن ربيعي الأنصاري كما عند البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأيضا حتى إذا كان الخطيب قد صعد المنبر وبدأ بخطبته أيضا عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد كما في حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. وفي رواية عند مسلم أنه يتجوز فيهما أن يخفف في هاتين الركعتين، قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وأيضا من سنن من السنن المستحبة ومن النوافل والتطوع صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم سورة من القرآن، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث عند البخاري وغيره. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني يصلي ركعتين ليس فريضة، من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. يسمي الأمر الذي يستخير، الذي يريد أن يستخير فيه، إن كان هذا الأمر الذي يريده خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو يقول كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي أمره شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته، ويدل على شدة الاعتناء بهذا الدعاء وأنه متأكد مرغب فيه، رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال جابر كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، كان يعلمهم الاستخارة في كل شيء، في كل أمر يريده من نكاح أو سفر أو بيع أو شراء أو غير ذلك من هذه الأمور، سواء كان هذا الأمر صغيرا في نظره أو كبيرا. يصلي ركعتين ثم يسلم، وبعد السلام يكون هذا الدعاء، بعد السلام يكون هذا الدعاء، يدعو الله تبارك وتعالى ويستخيره، والله تبارك وتعالى يوفقه إلى الأمر الذي فيه خير. وليس شرطا كما يظن بعض العوام أنه لا بد إذا استخار أن يرى رؤية، أو يقول ارتاح قلبي أو لم يرتح، ليس هذا هو المراد، ممكن أن تكون هناك رؤى لكن ليس شرطا أن تكون هناك رؤية، وليس شرطا أن يستخير بالليل، يستخير في أي وقت من ليل أو نهار، ولا ينتظر لا رؤية ولا راحة القلب، يستخير ثم يمضي في أمره، فإن وفق وتيسر يكون هذا هو الخير، وإن لم يوفق وصرف عنه يكون فيه الشر، وقد صرفه الله تبارك وتعالى عنه. ولا بد عند الاستخارة أن يكون المرء متجردا من الهوى ويتوكل على الله حق التوكل، فإذا توكل على الله حق التوكل ووكل أمره كله لله فإن الله تبارك وتعالى يوفقه لما فيه خير، والله تبارك وتعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وركعتان بين كل أذان وإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا ثم قال لمن شاء. والحديث عند البخاري ومسلم، حديث عبد الله ابن مغفر رضي الله عنه. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله بالنسبة لصلاة التطوع، ولا شك كما تقدم معنا أن صلاة التطوع وكثرة صلاة النوافل سبب لنيل محبة الله تبارك وتعالى ومرضاته، فهي سبب لمحبة الله تبارك وتعالى للعبد، سبب لنيل مرضاته، سبب لنصرته وولايته، كما في جاء في الحديث الذي ذكرناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري وغيره، قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. الشاهد أنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فكثرة النوافل سبب لمحبة الله تبارك وتعالى لعبده. وتقدم معنا أن صلاة التطوع يجبر بها النقص الذي يحصل في صلاة الفريضة، كما في حديث أبي هريرة عند أصحاب السنن وصححه الإمام الألباني رحمه الله: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب جديد، وهو باب صلاة التطوع. والتطوع هي كل طاعة ليست بواجب، التطوع هي كل طاعة ليست بواجبة وتسمى نافلة، وسميت صلاة النوافل تطوعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للعربي الذي جاءه يسأله عن الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت في قيام الليل، قالت: فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، صار نافلة بعد أن كان فريضة واجبة. ولا شك أن الإكثار من النوافل سبب لمحبة الله تبارك وتعالى للعبد، كما في الحديث القدسي قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلا شك أن الإكثار من النوافل سبب لمحبة الله تبارك وتعالى. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر السنن الرواتب، والراتبة هي الدائمة المستمرة، وهي تابعة للفرائض. وبهذه الرواتب التابعة للفرائض يجبر الخلل الذي يحصل في الصلوات المفروضة، كما في الحديث: فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. فهذه من أسباب مشروعية الرواتب، أنها سبب في محبة الله تبارك وتعالى، وأيضا تكمل بها الفرائض ويجبر بها الخلل الذي يحصل في الصلوات المفروضة، كما قال أهل العلم، قالوا أن الحكمة في شرعية النوافل هي تكميل الفرائض بها إن عرض فيها نقص. والسنن الرواتب التابعة للفرائض قال فيها المؤلف رحمه الله: هي 4 قبل الظهر، و4 بعده، و4 قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله على خلاف سنذكره. ورد أحاديث في عدد السنن الرواتب التي قبل وبعد الفرائض، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرواتب 10 ركعات، والحديث عند البخاري ومسلم، قال فيه رضي الله عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. وفي رواية في الصحيحين زاد فيها: وركعتين بعد الجمعة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم وغيره أن الرواتب 12 ركعة. عائشة رضي الله عنها ذكرت أن الرواتب التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة. قال عبد الله ابن شقيق: سألت عائشة رضي الله عنها عن تطوعه، عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، أي الظهر، ثم يدخل فيصلي ركعتين. إذن في حديث عائشة الراتبة قبل الظهر 4 ركعات، وبعد الظهر ركعتين. قالت: وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل، ذكرت هنا قيام الليل. وفي آخر الحديث قالت: وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. إذن في حديث عائشة 12 ركعة، قالت 4 قبل الظهر، واثنتين بعد الظهر، هذه 6، وركعتين بعد المغرب هذه 8، وركعتين بعد العشاء هذه 10، وركعتين قبل الفجر هذه 12 ركعة. وجاء أيضا عند مسلم من حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. والحديث عند مسلم. وجاء مفسرا عند الترمذي، والحديث صحيح، صححه الإمام الألباني رحمه الله، جاء مفسرا لحديث أم حبيبة قال: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. إذن في حديث أم حبيبة أيضا كما في حديث عائشة أن الرواتب 12 ركعة، والله تعالى أعلم. وسيأتي الجمع بين الأحاديث. إذن نبدأ برواتب صلاة الظهر قال مؤلف رحمه الله: هي أربع قبل الظهر وأربع بعده. ورد في ذلك في هذا أنها أربع قبل الظهر وأربع بعده، ورد في ذلك حديث عند أحمد وأصحاب السنن من حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. لكن هذا الحديث كما ذكر شيخنا حفظه الله كما في شرحه أنه ورد بطرق معلة، والصحيح أن السنن الرواتب لصلاة الظهر أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعده، لحديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم، أيضا حديث أم حبيبة عند مسلم وجاء مفسرا عند الترمذي. لكن قلنا أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه أن الراتب قبل الظهر ركعتين، ولا تعارض بين الحديثين، بين حديث ابن عمر وحديث عائشة، لأن كل منهما رضي الله عنهم وصف ما رأى. قال أهل العلم: يحتمل أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام إذا كان في بيته ركعتين، ثم إذا خرج إلى المسجد صلى ركعتين، يصلي في بيته ركعتين قبل الظهر، وإذا خرج إلى المسجد يصلي ركعتين أيضا في المسجد، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته. قالوا: واطلعت عائشة على الأمرين، على ما صلى في بيتها وعلى ما صلى في المسجد، فروت ما رأت أنه كان يصلي قبل الظهر أربعة. يؤيد ذلك حديثها رضي الله عنها كما عند البخاري وغيره أنه كان يحافظ على أربع قبل الظهر. قالت في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربع قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الأربع ركعات قبل الظهر، وأيضا يحافظ على ركعتين قبل الغداء، أي قبل صلاة الفجر. وبعضهم قال أنه كان يصلي في أكثر أحواله الأربع والركعتان في قليلها، كما قال الطبري رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وأربع قبل العصر. ورد في ذلك حديث: رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعة. لكن هذا الحديث أعله أبو حاتم الرازي، وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل ذلك ابن القيم عنه أنه كان يضعفه بشدة. فبين شيخنا حفظه الله أن الحديث ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم. وقال أهل العلم: على فروض ثبوت هذا الحديث لا يدل على أنها راتبة، لأن كل من ذكر ووصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما كان يصلي من الرواتب لم يذكر هذه الأربع، والله تعالى أعلم. لكن الحديث ضعيف كما تقدم معنا، ويكون المسنون قبل العصر ركعتين بحديث بين كل أذانين صلاة، أي بين كل أذان وإقامة صلاة، كما سيأتي معنا هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله: وركعتان بعد المغرب. للأحاديث التي تقدمت معنا حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد المغرب، كان يصلي ركعتين بعد المغرب يصليها في بيته كما جاء في الحديث. ويستحب أيضا صلاة ركعتين قبل المغرب، لكن هاتان الركعتان ليستا براتبة، فالركعتين قبل المغرب ليست براتبة، لكن يصلي يستحب للمصلي أن يصلي ركعتين قبل المغرب لحديث عبد الله المزني رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. فيستحب أن يصليها ولكنها ليست براتبة. وأيضا يستحب ذلك بين كل أذان وإقامة أن يصلي ركعتين، كما في حديث أيضا عبد الله المزني والحديث عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثة. قال في الثالثة: لمن شاء، فيستحب ذلك ويسن أن يصلي العبد ركعتين بين كل أذان وإقامة. قال المؤلف رحمه الله: وركعتان بعد العشاء من السنن الرواتب، أيضا الركعتين اللتين بعد العشاء للأحاديث التي تقدمت معنا، حديث ابن عمر وحديث عائشة. وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، ويستحب ذلك أيضا في كل النوافل أن تصلى في البيت على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم أن النوافل كلها يستحب أن تصلى في البيت إلا ما كان جماعة طبعا، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في آخره، قال: فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فيستحب أن تصلى النوافل في البيت. قال المؤلف رحمه الله: وركعتان قبل صلاة الفجر. أيضا من السنن الرواتب ركعتي الفجر، وهي من آكد الرواتب، هي من آكد الرواتب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركها سفرا ولا حضرا. بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال فيه: باب المداومة على ركعتي الفجر. قال ابن حجر: سفرا وحضرا. ثم روى بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات، وركعتين جالسا وركعتين بعد النداءين. ركعتين بعد النداءين أي بعد الأذان الأول والأذان الثاني لصلاة الفجر، ركعتين بعد النداءين، ولم يكن يدعهما أبدا. إذن لم يكن يتركهما أبدا النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. أيضا ثبت من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يصليها في السفر كما في الأحاديث السابقة. والحديث أنه عندما فاتتهم الفجر قال أبو قتادة قال فتوضأوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر، فكان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. وأيضا هي آكد السنن لأن فضلها عظيم. ورد في فضلها حديث أخرجه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية قال في الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. فهاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها، خير من كل ما في هذه الدنيا من قصور وأموال وبساتين وذهب وفضة وغير ذلك، فكل ما في هذه الدنيا منذ خلقها الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة، ركعتي الفجر خير مما في هذه الدنيا من الدنيا وما فيها، فأجرها عظيم جدا. لذلك قالوا هي من آكد الرواتب. ويسن أن يقرأ فيهما أن يقرأ بسورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأيضا كان يتجوز النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، كان يخفف في هاتان الركعتان كما ورد في الأحاديث الصحيحة، فكان يخفف ولا يطيل في هاتين الركعتين. قال المؤلف رحمه الله وصلاة الضحى، أيضا من صلاة النوافل المستحبة صلاة الضحى، فهي مشروعة في أحاديث كثيرة ذكرت فيها وأيضا في فضلها، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. هذه ثلاثة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهن أبا هريرة: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها ثماني ركعات في فتح مكة، كما عند البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. فإذن يصليها ركعتين أو أكثر، ويصليها إن شاء ثماني ركعات كما في الحديث، وأيضا يصليها أربعا ويزيد ما يشاء كما ورد عند مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، إذن لا حد لأكثرها، فيصلي الإنسان ما شاء. ورد أن صلاة الضحى هي صلاة الأوابين، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاة الضحى أنها صلاة الأوابين، كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين أي صلاة الطائعين حين ترمض الفصال، يعني حين تحترق أخفاف الفصال التي هي الصغار من أولاد الإبل، ترمض من وتحترق من شدة حر الرمال، فعندما يشتد الحر يسن أن تصلى، وتسمى وسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين. ووقت صلاة الظهر أو وقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح، يعني بعد طلوعها تقريبا بربع ساعة. إذن عندما تطلع الشمس يكون هذا وقت نهي عن الصلاة، فإذا ارتفعت الشمس مقدار رمح في النظر هنا ينتهي وقت الكراهة ويبدأ وقت صلاة الضحى، وتستمر ويستمر وقتها إلى أن تستوي الشمس في وسط السماء. فإذا وصلت الشمس إلى وسط السماء إلى كبد السماء هنا ينتهي وقت صلاة الضحى ويبدأ وقت الكراهة. وصلاة الضحى أجرها أيضا كبير، ورد فيه حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على عن كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن في كل يوم يجب على المسلم أن يتصدق عن كل سلامة في جسده، والسلامة هي عظام البدن ومفاصله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند مسلم وغيره: خلق الإنسان على 600 مفصل، على كل مفصل صدقة. خلق الإنسان على 600 مفصل، على كل مفصل صدقة. إذن يصبح على كل أو عن كل سلامة، عن كل مفصل وعظم في جسدك عليه صدقة، فكل تسبيحة صدقة، والتحميدة والتهليلة، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذا صدقة. ويجزئ عن ذلك، يجزئ عن هذا كله ركعتان يركعهما من الضحى. هذا لعظم فضلها. قال المؤلف رحمه الله: وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها. أيضا من صلاة التطوع صلاة قيام الليل، وهي من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالصلاة التي تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذه صلاة الليل، وصلاة الليل من صلاة التطوع لا من صلاة الفريضة، لحديث الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وإنما كانت صلاة الليل فريضة في أول الأمر ثم صارت تطوعا، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عند مسلم وغيره أنها سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، في أول هذه السورة كان قيام الليل فريضة. قال تبارك وتعالى: قم الليل إلا قليلا. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، يعني حولا كاملا، سنة كاملة قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان في حقهم فريضة. قالت: وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، يعني آخر سورة المزمل ورد فيها تخفيف، لم ينزل آخر هذه السورة إلا بعد عام كامل. قالت: أمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، لم ينزل التخفيف إلا بعد 12 شهرا، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف. قالت: فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. إذا كان قيام الليل في أول الأمر عاما كاملا فريضة، ثم خفف الله تبارك وتعالى عن المؤمنين فأصبح تطوعا بعد فريضة. لكن قيام الليل وإن كان تطوعا لكنه أفضل التطوع، أفضل التطوع، كما جاء في الحديث عند مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث عند البخاري ومسلم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، هما سنة الفجر. قالت: ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. ورد في رواية عن عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 13 ركعة، لكن من هذه 13 ركعة ركعتي الفجر، فإحدى عشر ركعة قيام الليل ومنها الوتر مع ركعتي الفجر يكون عددها 13 ركعة. والحديث عند البخاري ومسلم قالت: كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل، منها ركعتا الفجر. ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه كان يصلي 13 ركعة، لكن أيضا ذكر أهل العلم جمع بين الأحاديث أن من هذه 13 ركعة قالوا منها ركعتي سنة العشاء، وقال آخرون منها ركعتي سنة الفجر، فتكون 13 ركعة مع ركعتي الفجر، قيام الليل بالوتر 11 ومع ركعتي الفجر 13 ركعة، والله تعالى أعلم. وصلاة الليل تكون ركعتان ركعتان، صلاة الليل تكون ركعتين ركعتين، كما في الحديث أن صلاة الليل مثنى مثنى، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. وفي رواية: واجعل آخر صلاتك وترا. وفي الحديث قيل لابن عمر ما مثنى مثنى، قال أن يسلم في كل ركعتين. إذن صلاة الليل تكون مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. وأيضا جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، وفي حديثها قالت ويسلم من كل ركعتين، ويسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. والوتر جاء في صفته عدة صفات لا نطيل بذكرها، ورد أنه ركعة واحدة وثلاثة ركعات، ورد أيضا خمسة وتسعة. قال المؤلف رحمه الله وتحية المسجد، تحية المسجد أيضا من صلاة النوافل وليست بواجبة. لحديث أبي قتادة ابن ربيعي الأنصاري كما عند البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأيضا حتى إذا كان الخطيب قد صعد المنبر وبدأ في بخطبته أيضا عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. وفي رواية عند مسلم أنه يتجوز فيهما أن يخفف في هاتين الركعتين. قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وأيضا من سنن من السنن المستحبة ومن النوافل والتطوع صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم سورة من القرآن، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث عند البخاري وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني يصلي ركعتين ليس فريضة من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. يسمي الأمر الذي يستخير الذي يريد أن يستخير فيه، إن كان هذا الأمر الذي يريده خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو يقول كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي أمره شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال ويسمي حاجته. ويدل على شدة الاعتناء بهذا الدعاء وأنه متأكد مرغب فيه، رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جابر كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، كان يعلمهم الاستخارة في كل شيء، في كل أمر يريده من نكاح أو سفر أو بيع أو شراء أو غير ذلك من هذه الأمور، سواء كان هذا الأمر صغيرا في نظره أو كبيرا، يصلي ركعتين ثم يسلم، وبعد السلام يكون هذا الدعاء، بعد السلام يكون هذا الدعاء، يدعو الله تبارك وتعالى ويستخيره، والله تبارك وتعالى يوفقه إلى الأمر الذي فيه خير. وليس شرطا كما يظن بعض العوام أنه لا بد إذا استخار أن يرى رؤية، أو يقول ارتاح قلبي أو لم يرتح، ليس هذا هو المراد. ممكن أن تكون هناك رؤى، لكن ليس شرطا أن تكون هناك رؤية، وليس شرطا أن يستخير بالليل، يستخير في أي وقت من ليل أو نهار، ولا ينتظر لا رؤية ولا راحة القلب، يستخير ثم يمضي في أمره، فإن وفق وتيسر يكون هذا هو الخير، وإن لم يوفق وصرف عنه يكون فيه الشر، وقد صرفه الله تبارك وتعالى عنه. ولا بد عند الاستخارة أن يكون المرء متجردا من الهوى، ويتوكل على الله حق التوكل، فإذا توكل على الله حق التوكل ووكل أمره كله لله، فإن الله تبارك وتعالى يوفقه لما فيه خير، والله تبارك وتعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وركعتان بين كل أذان وإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا، ثم قال: لمن شاء. والحديث عند البخاري ومسلم، حديث عبد الله ابن مغفر رضي الله عنه. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله بالنسبة لصلاة التطوع، ولا شك كما تقدم معنا أن صلاة التطوع وكثرة صلاة النوافل سبب لنيل محبة الله تبارك وتعالى ومرضاته، فهي سبب لمحبة الله تبارك وتعالى للعبد، سبب لنيل مرضاته، سبب لنصرته وولايته، كما في جاء في الحديث الذي ذكرناه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري وغيره، قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. الشاهد أنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فكثرة النوافل سبب لمحبة الله تبارك وتعالى لعبده. وتقدم معنا أن صلاة التطوع يجبر بها النقص الذي يحصل في صلاة الفريضة، كما في حديث أبي هريرة عند أصحاب السنن وصححه الإمام الألباني رحمه الله: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.